بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد، وقد ذكرنا أنه هناك عدة إشكالات في هذا الاستدلال، وصلنا إلى الإشكال الثالث وهو أنه الآية إنما تدل على وجوب الحذر عقب الإنذار لا عقب الإخبار، وذكرنا أن الإنذار غير الإخبار، ليس متساويين، وذكرنا توضيح هذا الإشكال. وصلنا إلى هاي العبارة: توضيح ذلك أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة. قلنا بأنه الإنذار هو ليس في الإخبار، الإنذار إنما هو في الإفتاء، فإن المفتي هو الذي ينذر ويخوف المقلد، وهكذا في مقام الوعظ والاتعاظ، يعني في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في هذين المقامين يوجد الإنذار، يوجد التخويف، ويجب التخوف والحذر والقبول وراء هذا التخويف. أما في بحث الإخبار لا تخويف ولا إنذار، عندما زرارة يخبرنا بمطلب من الإمام الصادق أن الإمام الصادق حرم كذا، هذا ليس فيه جانب التخويف والإنذار، ولا دليل لنا على أنه يجب على المجتهد الحذر عقب إنذار مجتهد آخر. هذا المجتهد ما يقلد ذاك المجتهد حتى يحذر عقب إنذاره. إحنا كلامنا مو في الإنذار، كلامنا في الإخبار، فنحتاج إلى دليل يوجب التصديق عقب الإخبار، والآية ليست كذلك. هذا كان مجمل الكلام. بعدين الشيخ رحمه الله فيه وتوضيح ذلك يشرح أنه المنذر عندما يريد أن ينذر، فإما أن ينذر على وجه الإفتاء، يعني يقول أيها الناس الخمر حرام، الفقاع حرام، الكذب حرام، الله يعاقبك على ذلك فرضا، فقطعا هذا لا ربط له بالإخبار، وهذا ما يرتبط بنا هنا، هذا في الواقع فتوى، فحجيته بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى مقلد ذلك المفتي، هذا حرام فتوى بعد. وإما أن يكون المنذر ينذرنا بنقل الرواية، كما فرضا في روايات في فتاوى علي بن بابوي والد الشيخ الصادق رحمة الله عليه. الشيخ علي بن بابوي كان يفتي بنص الرواية، يعني يقول قال الإمام الصادق فرضا إن الله حرم الخمر، فإذا فرضا إذا عدنا هيك رواية، فإهنا هذا هم رواية هم شنو؟ هم إنذار. خو إهنا جانب الإنذار واجب، الآية تقول إذا واحد أنذركم يجب الحذر، بس هذا الحذر واجب على ما؟ على مقلد ابن بابوي، واضح؟ على مقلد ابن بابوي. الجانب الثاني، لأنه عندما ينقل الرواية قلنا أكو بجانبان، جانب الفتوى وجانب الإخبار، لأنه أفتى بنص رواية، واضح؟ أفتى بنص الرواية. هذا الجانب اللي هو الجانب جانب الإخبار الآية لا تتحدث عنه، فالآية ساكتة عن هذا الشيء عن الإخبار، الآية تتكلم في بحث آخر. شوفوا: وتوضيح ذلك أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، ما يجيب نص الخبر، لا يجيب مدلول الخبر، مسألة الخمر حرام، ما يجيب بعد الرواية. وإما الطريقة الثانية أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر، يجيب فتواه بنص الخبر، نص الرواية حاكيا للخبر عن الحجة، يعني عن المعصوم عليه السلام، يحكي لنا الخبر عن المعصوم، وقصد شنو؟ قصد الفتوى بتلك الرواية. فالأول كأن يقول يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير العنبي، فأن شربه يوجب المؤاخذة. الثاني اللي هو شنو؟ الفتوى بنقل الرواية، كأن يقول في مقام التخويف قال الإمام عليه السلام من شرب العصير فكأنما شرب الخمر. أما الإنذار على الوجه الأول فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا المفتي. إذا إنذار كان بنقل الفتوى فقطعا الفتوى لا تكون حجة على مجتهد آخر. الآن فتاوى، أنتوا روحوا أخذوا فتاوى السيد المرتضى، حجة عليكم أنتوا كمجتهدين؟ إن شاء الله تصيروا مجتهدين؟ لا، مو حجة عليكم. وأما الثاني، أما الفتوى بنقل الرواية فله جهتان، إحداهما جهة تخويف وإعاد، جهة الفتوى، والثانية جهة حكاية قول من الإمام عليه السلام، جهة الرواية. ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية، فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له، إذ المقلد الذي يجب عليه التخوف عند تخويف مفتي. الجهة الأولى هذا عندما ينقل الرواية، في الواقع شنو يريد يقول؟ يريد يقول أنه العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثه حرام. هالشكل خو شلون يبين هاي الحرمة؟ شلون يبين هاي الفتوى؟ شلون يبين هذا الاستنباط؟ يجيب نص الرواية من شرب العصير العنبي فكأنه ما شرب الخمر، هذا استنباطه، هذا قطعا لا يكون حجة على فقيه آخر. ربما فقيه آخر يأتي ويرى هذه الرواية ولا يستنبط منه نفس الاستنباط، يستنبط منه فرضا كراهة عصير العنبي، ربما. فاستنباط الفقيه على فقيه آخر ليس بحجة. شوفوا أن الجهة الأولى اللي هو جهة التخويف والإعاد، فالفقيه الراوي الحاكي للخبر أصلا هو مو في مقام التخويف والإعاد، الحاكي صرف حاكي، صرف راوي، صرف ناقل، مقام التخويف والإعاد يرجع إلى جهة، مو إلى جهة كونه راويا ناقلا، يرجع إلى جهة كونه مفتيا. الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد، اجتهاد الناقل واستنباط شنو؟ استنباط عن الخبر في معنى الحكاية، يعني في معنى الرواية، فهي يعني الجهة الأولى ليست حجة إلا على المقلد. ألا أما الجهة الثانية هي التي تنفع المجتهد الآخر، الجهة الثانية هي التي تنفعني أنا المجتهد الآخر. شنو الجهة الثانية؟ جهة الرواية ونقل الخبر، هذا يفيدني. خو أنا أحتاج إلى دليل يجعل كلام هذا الناقل حجة في هذا في هاي الجهة، في هذا الجانب. آية النف لا، ليست كذلك. آية النف تعطي الحجية لكلام ابن بابويه من الجهة الأولى، من جهة كونه مفتيان، أما من جهة كونه راويان الآية لا تتحدث عن هاي الجهة. وأما الجهة الثانية، جهة الحكاية، جهة الرواية، جهة النقل، فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع من الناقل هذه الحكاية، لكن وظيفة المجتهد الآخر مجرد تصديقه في صدور هذا الكلام من عن الإمام. المجتهد الآخر السامع شنو وظيفته؟ وظيفته أنه يصدق ابن بابوي في أن هذا الكلام صادر من الإمام، لو كان هذا كتبه، لو كان هناك دليل على حجية كلام ابن بابوي، على حجية رواية ابن بابوي. أنا الفقيه الآخر ليست وظيفتي تصديق ابن بابوي في استنباطه من هذه الرواية، إنما وظيفتي لو كان هناك دليل على حجية إخبار ابن بابوي، وظيفتي ماذا؟ تصديقه في أن هذا الكلام صدر من الإمام. أما هل وظيفتي تصديقه في استنباطه فيما استنبطه من الرواية؟ الجواب لا. فهذا ضيفه حتى يكون واضح، لكن وظيفة المجتهد الآخر مجرد تصديق الناقل لو دل دليل على حجية هذه الجهة من كلامه، هذا ضيفه، لو دل دليل على حجية هذه الجهة من كلامه، ولا شوي العبارة تكون غامضة. عن الإمام عليه السلام. وأما استنباط ابن بابوي قطعا لا تكون حجة، لا يكون حجة على الفقيه آخر. وأما أن مدلول الخبر متضمن لما يوجب التحريم، يعني شنو مضمون الخبر؟ يعني استنباط ابن بابوي، هل استنباط ابن بابوي حجة على الفقيه الآخر؟ قطعا ليس كذلك. متضمن لما يوجب التحريم الموجب للتخوف أو الكراهة، فهو هذا الجانب مما ليس فهم المنذر ابن بابوي حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد المنقول إليه. هذا قطعا مو حجة عليه. أنت كمجتهد إذا سمعت كلام ابن بابوي جهة الإنذار قطعا مو حجة عليك، والآية تعطي الحجية لجهة الإنذار، فمعنى الآية تعطي الحجية لشنو؟ لفتوى بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المقلدين، لأنه جهة الإنذار قطعا جهة إنذار الفقيه ليست حجة على فقيه آخر. اللي حج عليك واللي يفيدك جهة روايته، جهة أنه هذا الكلام إيه هذا ابن بابوي صادر، هذا الكلام صادر عن الإمام، هذا الكلام اللي ابن بابوي دين قله، هاي الجهة هم الآية لا تتحدث عنها. تضح شنو صار إن شاء الله؟ والحاصل فالآية الدالة على وجوب التخوف على المنذر عند تخويف المنذرين مختصة بمن؟ مختصة بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية، يعني في استنباط المنذر من الرواية، وهو المقلد له. قل ليش الآية مختصة؟ لماذا فتوى ابن قل لأن الآية ماذا تقول؟ الآية تقول فتوى ابن بابوي حجة. قل ليش فتوى ابن بابوي حجة بس على المقلدين له، مو على الفقهاء الآخرين، مو على المجتهدين الآخرين؟ الشيخ يقول لأنه أكو إجماع بأن اجتهاد فقيه ليس حجة على فقيه آخر. هذا للإجماع دليل للاختصاص، للإجماع على أنه لا يجب على المجتهد تبعية اجتهاد غيره، لا يجب على المجتهد التخوف عند انذار المجتهد الآخر. إنما الكلام، احنا وين كلامنا؟ احنا مو كلامنا في فتوى ابن بابوي، كلامنا في رواية ابن بابوي. احنا مو كلامنا بالنسبة الى فتوى اللي هي حجة على المقلد، احنا كلامنا في روايته اللي تكون حجة على من؟ على الفقهاء والمجتهدين، انه هل يجب على المجتهد تصديق غيره؟ على المجتهد انتو تصديق غيره منه؟ ابن بابوي. ان تصدقوا ابن بابوي في الالفاظ والاصوات التي يحكيها ابن بابوي عن المعصوم عليه السلام، هل جهة الرواية في كلام ابن بابوي حجة أو مو حجة أم لا؟ والآية لا تدل على وجوب ذلك، على وجوب تصديق ابن بابوي في جانب حكايته وأخباره، على من لا يجب عليه التخوف عند التخويف. نعم الآية تقول إذا أنت مقلد ابن بابوي اللي يجب عليك الحذر عند انذاره والتخوف عند تخويفه، يجب عليك ان تصدقه. اما انت الفقيه الاخر خو اصلا رابطت انت نسبتك مع ابن بابوي ليست نسبة المخوف والمنذر، النسبة بين المجتهد وبين المقلد شنو؟ نسبة المنذر والمنذر، نسبة المخوف والمتخوف. أما النسبة بين فقيه والفقيه الآخر ليست هذه النسبة، إنما نسبة شنو؟ نسبة الناقل ونسبة أنه القابل المصدق. هذا الآية لا تتحدث عن هذا الجانب. فالحق أن الاستدلال بالآية، الشيخ يقول هاي الآية أصلا ما ترتبط ببحث الرواية، مثل ما قلنا هاي الآية تتحدث عن بحث التقليد، هاي الآية من أدلة التقليد. الآية تدل على وجوب أن على وجوب التفقه كفاية، أنه جماعة لازم يصومون فقهاء، وعلى أنه إذا هذا الفقيه أفتى يجب على مقلده قبول فتوى. فالحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية، ووجوب التقليد على الأوام أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر. لذا نرى أن الشيخ البهائي رحمه الله ذكر في 40 عند كتاب الأربعون حديثا، الشيخ البهائي رحمه الله ذكر في 40 أن الاستدلال برواية من حفظ على أمتي 40 حديثا، عنده هيك رواية بعد لأجل هاي الرواية العلماء يجون يكتبون 40 الأربعون، من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. شيخ البهائي يقول الاستدلال بهذا الحديث على حجية خبر الواحد مثل الاستدلال بآية النفر. شلون الاستدلال بهذا الحديث على حجية خبر الواحد ضعيف؟ كذلك الاستدلال بآية النفع على حجية خبر واحد، لأنه ربما يأتي إن شاء الله البعض استدل على حجية خبر واحد بهذا الحديث، أنه من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما. البعض قال بأن هذا الحديث يدل على حجية خبر واحد، كيف؟ قال ها، لأنه إذا خبر الواحد ليكون حجة، شنو يفيد هذا يحفظ 40 حديث؟ أنا أجي أحفظ 40 حديث، أجي أعلم الناس الحديث، هذا الحديث شنو دي يسوي؟ دي يشوق العلماء على ترويج الأحاديث بعد. أنا أجي أنقل أحاديث للناس، إذا هم ما يسمعون شنو يفيد؟ واضح ولا؟ فهذا الحديث يدل على حجية خبر واحد، خو هذا الاستدلال ضعيف. ليش؟ لنا أصلا هذا الحديث ليس في مقام إعطاء الحجية للمخبر، إنما هو في مقام التشويق. لماذا؟ لحفظ الأحاديث، لترويج الأحاديث. أما أنه الآن أنا أجت قلت للناس بأنه أجت نقلت للناس رواية، هذا كلام حجة أو لا؟ أصلا هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله أجنبي عن هذا الشيء، واضح أو لا؟ الشيخ البهائي يقول الاستدلال بهذا الحديث اللي هو استدلال ضعيف مثل الاستدلال بآية النفر، في الواقع دي ضعف الاستدلال بآية النفر. اتضح شنو صار أو لا؟ شوفوا، وذكر شيخنا البهائي قدس سره في أول 40 أن الاستدلال بالنبوي المشهور من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيا عالما، الاستدلال بهذا النبوي على حجية خبر الواحد لا يقصر عن الاستدلال على حجية خبر الواحد بهذه الآية. قوة الاستدلال بذلك الحديث على حجية الخبر مثل قوة الاستدلال بآية النفع على حجية الخبر. شلون هذا الاستدلال بهذا الحديث ضعيف فالاستدلال بالآية ضعيف؟ لأنه قلنا ليش؟ لأنه أساسا الآية غير الإشكال الثالث اللي كلنا نقول أصلا الآية تتحدث عن شنو؟ تتحدث عن مسألة الفتوى، غير هذا الإشكال. أصلا عموما هي ذيك الرواية النبوي، الحديث النبوي، وهاي الآية، هذا في الواقع في مقام هذا التحليل الشيخ، هذا في مقام التشجيع على نقل الأحاديث، التشجيع على ترويج كلمات أهل البيت، كلمات النبي صلى الله عليه وآله وآله الطاهرين صلى الله عليه أجمعين، مو في مقام إعطاء الحجية لكلام الناقلين. واضح صار أو لا؟ النبي يريد يقول أنتوا روجوا الأحاديث، بس هل يجب على الناس أنه إذا سمعوا كلامكم يقبلوه حتى لو لم يحصل لهم العلم؟ هاي الرواة ساكتة عندي تشجها، هاي الأدلة ساكتة عندي تشجها. أكو سؤال؟ وكأن كلام الشيخ البهائي انتهى. الشيخ الآن يقول، الشيخ الأنصاري، وكأن في كلام الشيخ البهائي إشارة إلى ضعف الاستدلال بالآية، لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا. واحد يجي يستدل على حجية خبر الواحد بهذا النبوي، هذا استدلال ضعيف جدا. فالشيخ البهائي دي يشبه الاستدلال بالآية بالاستدلال بذلك الحديث، يقول هذا ضعيف مثل ما ذاك ضعيف، كما سيجيء إن شاء الله عند ذكر الأخبار. هذا 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 هنا محاولة أخرى للاستدلال بآية النفع. الشيخ يقول إحنا إجينا وقلنا أصلا آية النفع لا تتحدث عن الرواية، آية النفع تتحدث عن الوعظ والفتوى، عن باب إرشاد الجاهل وعن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تتحدث عن الرواية. لكن كانت هناك الرواية في صفحة حسب كتابنا 280، شوفوا هاي الرواية اللي عن الإمام الصادق ظهر، نعم، فضل بن شاذان عن الإمام الرضا صلوات الله عليه. هناك الإمام الرضا قال إنما أمروا بالحج، ليش؟ من علل الحج. الإمام ذكر في علل الحج أنه إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله وطلب الزيادة والخروج عن الذنوب، مضمون كلام الإمام، ولأجل ما في الحج من التفقه ونقل أخبار الأئمة. الإمام صلى الله عليه يقول من فوائد الحج أنه أنت الشيعي تقوم تروح للحج تشوف الإمام الباقر، تتفقه، تحفظ أحاديث من الإمام الباقر صلى الله عليه، بعدين ترجع إلى وين؟ إلى عشيرتك، إلى بلدك، إلى قريتك، وتنقل كلمات الإمام الباقر. هذه الرواية بعد. الإمام بعد ما ذكر هذا الكلام استشهد بآية النفر، فظاهر كلام الإمام صلى الله وسلم عليه أن آية النفر تتحدث عن نقل رواية. شوفوا، ولأجل ما فيه، يعني ما في الذهاب إلى الحج، من التفقه ونقل أخبار الأئمة إلى كل صقع وناحية كما قال الله عز وجل فلولا نفر. اللي ظاهر كلام الإمام أن هذه الآية تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن نقل الأخبار، عن الرواية، لا عن الفتوى. فهذا ولكن ظاهر الرواية المتقدمة عن علل الفضل يدفع هذا الإيراد الثالث. اتضح شنو صار؟ كيف أن ظاهر تلك الرواية يدفع هذا الإيراد الثالث؟ اتضح؟ واضح إن شاء الله؟ لكن الشيخ يستشكله على هاي المحاولة وعلى هذا الجواب بإشكالين. الإشكال الأول يقول رواية فاض هو شنو؟ خبر واحد، فلا يمكن الاستدلال به على حجية خبر واحد، لأنه هذا يستلزم الدو، لأنه الآية متى إحنا شلون نثبت أن الآية دي تتحدث عن خبر الواحد؟ برواية فاض. تحدث الآية عن خبر الواحد، عن الخبر، متوقف على خبر فض. خبر فض إيش وقت يكون حجة؟ إذا الآية تتحدث عن الخبر الواحد. تضح الدور أو لا؟ حجية خبر فض متوقف على الآية، ودلالة الآية على حجية خبر الواحد متوقف على شنو؟ على خبر فض. وإلا إحنا قلنا ظاهر الآية شنو؟ ظاهر الآية قضية الفتوى. إحنا إشلون نجي نغير الآية، نصرف الآية عن ظاهرها برواية فاض؟ ورواية فاض حجيتها متوقفة على هذا ظهور الآية في خبر الواحد، فصار دور. لذا الشيخ يقول لكنها من الآحاد فلا ينفع في صرف الآية عن ظاهرها في مسألة، هذا يرجع لا ينفع، لا ينفع في مسألة حجية خبر الآحاد. أكو سؤال؟ الإشكال الجواب كله واضح. مع إشكال آخر الشيخ يذكر، الإشكال الآخر الشيخ يقول أكو احتمال نقبل بأن الآية، نقبل بأن الآية دي تتحدث عن الرواية، ولكن شوفوا عند سيما سابقا شلون كانوا يروحون للحج، قافلة فت حملة كانوا يطلعون، مو نفر واحد. يعني الآن من هاي المنطقة تطلع قافلة، أقل شيء قافلة شكل 20-30-40، هالشكل كانوا يروحون للحج. خو هذول 30 و40 إذا راحوا هناك وتشرفوا بخدمة الإمام الباقر وسمعوا منه الأحاديث، وبعدين يرجعون ينقلون الأحاديث، مو نفر واحد ينقل، 30 واحد ينقلون، فكلامهم يورث العين. تضح شنو صار أو لا؟ الإمام دي يقول إيه الآية تتحدث عن الرواية، بس عن يا رواية، الرواية اللي في الحاج اللي طبيعتها قلت سيما في ذاك الزوغة، لا أنت نفر واحد تأخذ فيزا بالطيارة تروح، سابقا الشكل ما كان، حتى الآن غالبا حملات يروحون مو شخص واحد يروح، سابقا أكثر كان لأنه الطرق صعبة، ما كان أصوى نفر واحد ما كان يقدر يروح، دائما حملات.
قوافل، هذول يروحون يم الإمام يستمعون يرجعون ينقلون، ما يصير هذا خبر واحد 40 نفر دي ينقلون، هذا صار تواتر.
مع إمكان منع دلالتها على المدعى، أصلا خبر رواية فاض لا تدل على المدعى. ليش؟ لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من كل صقع، يعني من كل ناحية، مو نفر واحد يطلع من النجف ويروح إلى المدينة، يروح إلى الحج إلى مكة، لا، مجموعة، بحيث يكون الغالب حصول القاطع من حكايتهم لحكم الله الواقع على الإمام، بحيث هذول اللي ما يرجعون 40 نفر كانوا يم الإمام، هذول 40 دي ينقلون كلام الإمام، يورث كلامهم القاطع، فأصلا ما صار بحث عن خبر الواحد، كلام في شيء آخر. وحينئذ فيجب الحذر عقيب إنذارهم، مو من باب حجية خبر واحد، من باب حجية العلم. فإطلاق الرواية منزل على الغالب، اللي غالب شنو؟ الغالب هو أنه جماعة كانوا يروحون إلى الحج، هذول الجماعة يرجعون ويقولون كلام الإمام صلى الله وسلم عليه. هذا تمام الكلام في آية النفر. أما الآية الأخرى التي استدل بها على حجة خبر الواحد، آية الكتمان: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أي في التوراة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعن. الله تبارك وتعالى في هذه الآية ويلعن ويعاتب ويذم علماء اليهود الذين قرأوا في التوراة علائم النبي صلى الله عليه وآله ولكن لم يبينوها للناس، كتموا ذلك. وهذا أيضا يدل على حجية خبر الواحد بنفس ما تقدم في آية النفر. شلون؟ الله في الواقع يعتب هؤلاء ويلومهم على عدم ذكرهم ما عرفوه من التوراة للناس، على عدم إخبارهم. يعني شنو؟ يعني الله دي يقول لهم أخبروا الناس بما تعرفوه، بما تعلمتموه من التوراة. فإذا الإخبار يكون واجب على هؤلاء، إظهار ما عرفوه من التوراة يكون واجب على هؤلاء، طبيعة القبول أيضا لازم يكون واجب على الناس، لأنه إذا هذا واجب عليه الإظهار، قلنا لاغوا أنه ذاك اللي يكون واجب عليه القبول. وجوب الإظهار من هذا العالم يلازم وجوب القبول من الطرف الآخر. اتضح شنو صار؟ هكذا هو الاستدلال بالآية. الشيخ يقول هناك إيرادات ترد على الاستدلال بهذه الآية، منها الإيرادان الأولان في آية النفر. شنو كان الإيراد الأول؟ أولا الآية ساكتة، الآية تقول مثل ما ذكرنا في آية النفر، نذكر هنا الآية تقول بأنه يجب، مضمون الآية أنه يجب على هؤلاء العلماء، علماء اليهود، الإظهار. لكن هل يجب على الناس القبول مطلقا أم القبول فيما لو حصل من كلام العلماء الآية ساكتة من هاي الجهة، تضح شنو صار أو لا؟ هذا الإشكال الأول. فالآية ساكتة عن هاي الجهة، الآية تقول أنت أظهر، بس شو وقت يجب على الناس القبول؟ حتى لو حصل لهم الظن، حتى لو لم يحصل لهم العلم، الآية ساكتة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه لا، الآية مو ساكتة، بل الآية منصرفة إلى ياسر إلى ما لو حصل العلم للسامع. كيف؟ لأنه ماذا يجب على لأنه شنو يجب إظهاره على العالم؟ ماذا يجب إظهاره على العالم؟ الحق، واضح ولا؟ الشيء المطابق للواقع، الحق يجب إظهاره، يعني يجب على هذا العالم أن يظهر الحق، فيجب على السامع ماذا؟ قبول الحق. فموضوع وجوب القبول هو الحق. خوش وقت يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى إحراز، يحتاج إلى إحراز. أنت لازم تحرز أن كلام هذا العالم حق حتى يجب عليك قبوله. وشلون تحرز بأن كلامه حق لو حصل لك العلم من كلامه؟
هذا نفس الإشكال الذي ذكرناه في آية النف. فالآية تقول بأنه أيها العالم اليهودي يجب عليك إظهار الحق. خو هذا يلازم شنو؟ يلازم أنه يجب على الناس قبول الحق الذي ينقله العالم، مو مطلق، مو أي شيء هذا ذكر أنت لازم تقبل، لا، إذا كلام حق أنت لازم تقبل. خو فلازم تحرز أن كلام حق. كيف تحرز أن كلام حق؟ لو حصل لك العلم من كلامه، مثل أنه شفنا مجموعة من علمائهم ذكروا هذا الكلام. ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة مثل الميرزا القمي رحمة الله عليه وصاحب الفصول تبعا للشيخ في العدة، تبعا للشيخ الطوسي، على حجية الخبر قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والتقريب فيه في الاستدلال بهذه الآية نظير ما بيناه في آية النفر من أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار، ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر. من هذا الإيراد الأول؟ من سكوت الآية وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العين عقيب الإظهار. هذا وإن وصلية الآية لا تقول، الآية مو مطلقة من هاي الجهة، الآية تبين أصل وجوب الإظهار وأصل وجوب القبول على الناس، أما أنه إش وقت يجب القبول بيا شرط يجب القبول الآية ساكتة. الإيراد الأول. الإيراد الثاني، أو نقول لا مو أنه الآية ساكتة، بل الآية أصلا منصرفة ومبينة لاشتراط العين، لأن الآية تقول أنت أظهر الحق ويقول للناس أنتوا اقبلوا الحق اللي هذا دي يظهره. خو إش وقت أنا أقبل الحق؟ إذا أحرزت أنه حق، إش وقت أحرز أنه حق؟ لو علمت بأنه حق. أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه. شنو ذاك الأمر الذي يحرم كتمانه؟ هو الحق، واضح أو لا؟ ويجب إظهاره. ماذا يجب على ذلك العلم إظهاره؟ الكلام الباطل أو الكلام الحق؟ الكلام الحق. فإن من أمر غيره، أن الله اللي أمر أحبار اليهود بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بماذا؟ مو بكل ما يظهره هذا العالم اليهودي، بل بماذا؟ بالحق الذي يظهره. ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا. الله ما يريد عندما يقول لهؤلاء العلماء أنه اللي طالعتوا في التوراة، اللي عرفتوا من التوراة بينوا للناس، هذا الكلام اللي الآن احنا ذكرنا أصلا ليس في مقام تأسيس حجية كلام الأحبار، كلام الراوي، كلام الخبر الواحد، المخبر الواحد، ليس هكذا، إنما هو في مقام بيان أنه أنت يجب عليك إظهار ما هو حق، ويجب للناس طبيعة قبول ما عرفوها أنه حق، ووجوب العمل بقوله وأن لم يطابق الحق. هذا هو الإشكال الثاني. ويشهد لما ذكرنا من أنه أصلا الآية كلام مو في خبر الواحد، أن مورد الآية، دققوا، مورد الآية مما لا يكفي فيه خبر الواحد، لأن مورد الآية بالنسبة إلى علائم النبي صلى الله عليه وآله اللي مذكورة وين؟ في التوراة. فأسألكم قضية النبوة هل يكتفى فيها بخبر الواحد؟ الجواب لا، قطعا قضية النبوة بحاجة إلى علم، أنت ما تقدر تنتبه هذا النبي إلا لو عرفت أنه نبي، لو عرفت أنه نبي تقدر تنتبه، لو علمت ذلك. فهاي القضية قضية علمية، فقطعا مورد الآية لا يكفي فيها خبر واحد، فالآية شلون تطيح حجية لخبر الواحد والحال أن مورده لا يكون داخلا في حجية خبر الواحد؟ قطعا. وتدرون تخصيص المورد مستهجن، أنه أنا أجي أذكر عام، أجي أذكر عام، هذا العام يشمل الموارد إلا مورد نفس هذا الكلام، هذا يكون من التخصيص المستهجن. فقطعا الآية لا تتحدث عن حجية خبر واحد، ويشهد لما ذكرنا من أنه مورد الآية أصلا مو خبر الواحد، أن مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي صلى الله عليه وآله بعدما بيّن الله لهم ذلك في التوراة. ومعلوم أن آيات النبوة لا يكتفى فيها بالظن. نعم، لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على أن المقصود العمل بقوله، وأن لم يفيد العلم لأن لا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغ. الشيخ هنا يذكر يعني يستدرك، يقول نعم إذا الله في مورد أوجب الإظهار اللي طبيعة غالبا في هذا المورد كلام من أمره الله بالإظهار، والإخبار لا يفيد العلم، فلازمه لازم هذا الكلام يعني لازم وجوب الإظهار على ذلك الشخص أن يكون كلامه حجة، مثل في مسألة حرمة كتمان ما في الأرحام على النساء. ذكرنا بعد أنه المرأة المطلقة لا يجوز لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها، يعني إذا هي حامل لازم تظهر. خد طبيعة المرأة إذا تظهر ذلك غالبا كلامها يفيد العلم، لو لا يفيد العلم لا يفيد العلم. فإذا أوجب الله في هذا المورد اللي غالبا كلام هذا الشخص اللي الله يوجب عليه الإظهار كلامه لا يفيد العلم، مع ذلك الله يوجب عليه الإظهار، فأكو ملازمة بين وجوب الإظهار عليها وبين ماذا؟ وبين حجية كلامها. أو في مسألة شهادة الشاهدين، الشاهدان غالبا كلامهما لا يفيد العلم، مع ذلك الله يوجب عليهما إظهار الشهادة، الله يوجب عليهما الكلام الإخبار، فإذا كان الإخبار واجبا عليهما والحال أن الغالب أن كلامهما لا يفيد العلم، علم غالبا كلامهما يفيد الظن، فمعنى ذلك حجية كلامهما الظن أيضا. اتضح شنو صار أو لا؟ واضح؟ نعم، لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا، مثل منه؟ مثل المرأة بالنسبة إلى أنها حامل ومو حامل، ومثل الشاهدين. الشاهدان نفران شخصا غالبا كلامهما لا يورث العلم، أمكن جعل ذلك، ذلك عن شنو؟ يعني وجوب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا دليلا على أن المقصود العمل بقوله، حتى لو كان قوله ظنيا وإن لم يفيد قوله العلم. خل ليش؟ لأن لا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو، لأنه الله يوجب الإظهار على هذا الشخص، يوجب الإظهار عليه. وبعدين هذا شوفوا شنو المفروض، أنه هذا غالبا كلامه لا يفيد العلم، يعني في 80 من الموارد كلامه لا يفيد العلم، الله يقول له أنت لازم تخبر. ومن جهة أخرى الله يجي ويقول هذا إيش وقت كلامه يكون حجة؟ إذا كلامه أورث العلم، هذا يكون كلاغو. ليش؟ مو لاغو، يكون كلاغو. لماذا؟ لأنه هذا موارد كلامه 100 فرضا، في كم مورد كلامه يفيد العلم؟ في 20 مورد. واضح أو لا؟ الله يجي يعطي الحجية يقول كلامك حجة، كلامك حجة، وفي الواقع الله يقصد من كلامك حجة هو عنده 100 كلام، الله يقصد 20% من كلامه، فهذا كان كماذا؟ كان كلاغ. اتضح ولا مو لاغ؟ لأنه في 20% من الموارد اللي هي الموارد اللي كلامه يفيد العلم، في هاي الموارد كلامه حجة، بس في 80% هذا يكون لاغ. اتضح شنو صار أو لا؟ فالله يجي يعطي الحجية لكلام شخص مطلقة، أنت يجب عليك الإظهار اللي معناه كلامك حجة، ويجب عليك الإظهار، وغالبا أنت إذا أظهرت كلامك في 80% من الموارد كلامك لا يفيد العلم، كلامك لا يفيد العلم، كلامك يكون حجة بس في 20% من الموارد، ف فهذا يكون كاللغ. قلنا ليش يقول كاللغ؟ لأنه في 20% من الموارد اللي كلامي يفيد العلم هو كلام حجة، بس هذا في 80% من الموارد كلام لا يفيد العلم وكلام مو حجة في تلك الموارد. خليه من الأول كنت تقول أنه أظهر مثلا أنا قلت وجوب الإظهار أنا يكون مثل اللغ في هيك موارد، أنه أنا أجي أقول له أنت أظهر، وهو إذا أظهر في 80% من الموارد كلام لا يكون واجبا، عفوا كلام لا يكون مقبولا. اتضح شنو صار؟ واضح؟ أكو سؤال؟ بلي؟ بلي؟
من بعد العبارة
عبارة مو واضحة؟
لا من بعد تطبيق العبارة.
ها إن شاء الله. ومن هنا يعني لأجل لزوم اللغوية وعدم حصول العلم غالبا من كلام المرأة من كلام الشاهدين، يمكن الاستدلال بما تقدم من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء على وجوب تصديقنا. هذا على وجوب تصديقنا راجع إلى الاستدلال، أنه نستدل بأنه لما كان الكتمان حراما على المرأة فكلامها راح يكون حجة، لأنه الكتمان حرام عليها. يعني شو؟ يعني الإظهار واجب عليها. فهي إذا أظهرت في كم في إيش قد نسبة موارد اللي كلامها يوجب العلم؟ فرضا 20%، خو في 80% لا يفيد العلم. واضح؟ فالله يجي يقول لها أنت لازم تظهرين، وفي الواقع في 80% من موارد الإظهار كلامها لا يقبل، هذا راح يكون كلام. لأنه في 20% نقبل، بس في 80% هذا الإظهار لا أثر له. فالظاهر أنه هنا الإظهار لما الإظهار في كل الموارد يكون حجة، ظاهرها شنو؟ ظاهرها الحجية لكلامها مطلقة. وبآية يعني ومن هنا يمكن الاستدلال بآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبول الشهادة بعد الإقامة، وهكذا في قضية الشهادة، أنه الله يجي يقول للشهادة أنتوا لازم تظهران الشهادة، لازم تقيمان الشهادة. خو إذا كان كلامهما شهادتهما حجة بس فيما لو أفادت العلم، وهذا في 10% من الموارد، في 20% من الموارد. هذا يعني أنت 100 مورد أقم الشهادة، خو اشهد، بس إحنا نقبل كلام في 20% من الموارد، هذا يكون شنو؟ هذا يكون كلا. فالظاهر عندما الله مطلقا يقول لك أنت واجب عليك الشهادة وغالبا شهادتك لا تفيد العلم، فالظاهر أن شهادتهما مقبولة مطلقة في كل المئة في كل موارد المئة. بالي الآن ما كاتب الآيات، إذا عندكم اقروا الآيات. آية الكتمان ربما ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. آية الشهادة شنو هناك الجد ما ذاكر؟ أن يقيم ما ذا شنو؟ أن يشهد؟ بلي. أحسن. واستشهدوا شهيدين، هذا يعني شنو؟ يعني اقبلوا كلام الشهيدين بعد، يعني يجب على الشهيدين الشهادة. بلي. هذا بين القوسين كان، هذا نعم إلى هنا بين القوسين. خو الآن آية الكتمان أخير شنو صار؟ آية الكتمان تدل على حجية خبر الواحد أم لا تدل؟ الشيخ هذا الإشكال الأخير لا يقسم الاستدلال بها. الشيخ يقول أكو احتمال في هذه الآية، وهو أنه إحنا نقول الله عندما يوجب الإظهار على العلماء علماء اليهود، هذول إذا كلهم إجوا وذكروا أنه إيه إحنا في التوراة قارين أنه هكذا شخص عنده هكذا خطر على ظهره، ما أدري السحاب فوق رأسه إلى آخره من علائم النبي صلى الله عليه وآله، إذا كلهم أخبرونا بتلك العلائم هل يحصل من كلامهم الظن أو من القاطع؟ يحصل من كلامهم القاطع والعلم، واضح ولا؟ فهذا وجوب الإظهار يلازم وجوب القبول. ليش؟ لأنه غالبا إذا أظهروا يوجب من كلامهم حصول العلم. ف فالآية لا تعطي الحجية لكلام واحد منهم اللي يحصل من كلامه الظن. لا، الآية نحمل الآية على الغالب أنه إذا هؤلاء أخبروا يحصل من كلامهم العن. شوفوا، مع إمكان، هذا هو الإشكال الأخير على الآية، مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق. يعني شنو وضوح الحق؟ يعني حصول العلم بكلامهم، لأنه إذا المظهرون كثروا حصل العلم من كلامهم من تعدد المظهرين. فالله في هذه الآية لا يريد أن يعطي الحجية لكلام العالم اليهودي، لكلام للخبر الواحد، بل يريد أنه هؤلاء يأتوا ويظهرون ويظهرون كلهم، إذا أظهروا الحق شنو يظهر ويصير مقطوع ويصير معلوم، فطبيعة راح يكون حجة. فعلى هذا الاحتمال أصلا الآية أيضا لا تتحدث عن حجية خبر واحد، يعني مو أنه لا تتحدث، الآية أصلا تكون أجنبية عن خبر الواحد. بلي، بقى آية السؤال إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.